بسم الله الرحمن الرحيم. شرح تحقيق كتاب الدارمي. قال: باب النهي عن صيام أيام التشريق. وبليه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أو أمر رجلا ينادي أيام التشريق إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب. وبليه قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي مفرتة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليه عمرو طعاما فقال: عبد الله إني صائم. فقال عمرو: أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكله وأكلت معه. باب الرجل يموت وعليه صوم. وبه قال: أخبرنا سهل بن محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فضل الله، الله أحق بالوفاء.
نعم.
باب في فضل الصائم. وبلي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوه فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة. وبلي قال: أخبرنا يزيد قال: أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حديث أبي صالح: كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي، ويترك الشراب وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة.
اللهم صل أفضل صلاة وأجر على سعد مهلواتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وخلع عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مهلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشهر الكريم وما فيه من الفضل العظيم والجود العميم والمنح من المنان الحي القيوم، وبلغنا إياه بالفضل، ونسأله كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره على خير الأحوال وأجملها وأعلاها وأفضلها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم علينا بالشريعة وفضلنا سبحانه وتعالى على جميع الأمم، وجعل ثوابنا جزيلا على الجسير من صيامنا وقيامنا ومن صلواتنا وعباداتنا، فله الحمد وله المنة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من السنة، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من ليالي وأيام رمضان. اللهم صل وسلم على القدوة العظمى جميع أسرار الصفات والأسماء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سنن ما جاء من النهي عن صيام أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وأورد لنا حديث بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره من رجل نادي أيام التشريق إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. حكم خالق الجنة جل جلاله، خلق الجنة وحكم أن لا يدخلها إلا المؤمنون به وبما جاء عنه برسله وما جاءوا به عنه سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه. فمن أغرب الغرائب أن يتكلم أحد وينازع ويقول مبروض ذا يدخل الجنة، مبروض يدخل الجنة، مبروض يدخل الجنة. صلح جنة ودخل الذي تريد يا بله يا بليد، هذه جنتك وجنة الله أنت خلقتها وأنت أوجدتها، والله الذي أوجدها هو الذي يحكم من يدخلها ومن لا يدخلها. في الحديث الآخر لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فمن لم يؤمن بلوسه ذا بغى واحد كذب بحد من رسول الله كذب يقول يدخل الجنة يدخل الجنة، لعبة ولا حقك؟ منين يدخل؟ أنت أمينها أنت خازنها يا أبله؟ الله خالقها وحكم من يدخل ومن لا يدخل. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، الجنة مخصوصة في كل من بلغته الدعوة فآمن، ومن بلغته الدعوة فلم يؤمن فلا جنة له. هذه جنة الله، شيء عندكم أنتم جنة صلحوا خلقوا صلحوا دخلوا فيها ودخلوا من شئتم. كلام لا 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 عقل ولا نقل ولا هكذا، من يبغوا نفسهم أرحم بالخلقة وأعلم بالخلقة وأحكم بالخلقة، شيء غريب. لا يدخل الجنة المؤمن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فلا يدخل الجنة إلا مؤمن حققنا الله بالإيمان وزادنا إيمان وتوفانا على كمال الإيمان وأدخلنا الجنة بفضله إنه الكريم الرحمن. قال وهي أيام يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب فلا يجوز صومها. وإن اختلفوا في من تمتع ولم يصم قبلها في الحج فهل يصومها أو لا؟ ونعم، والذي يترجح أنهم يمنع الصوم للجميع وإنما يكون صومها بعد ذلك قضاء إذا لم يصومها في الحج فيقضيها، وسبعة إذا رجع إلى بلده. لكن على المتمتع أن يحرم من قبل، فيحرم اليوم السادس يصوم السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع، فلا إشكال له في ذلك. وإن كان يوم عرفه الأفضل أن يحرم من السادس فيصوم السادس والسابع والثامن ويكون يوم عرفة مفطرا، هذا أفضل. وإن تأخر إحرامه أو لم يصوم فلا إشكال، وعليه أن يصوم 3 أيام ثم يفرق بينها وبين السبع ولو قد رجع إلى البلد. قال أيام أكل وشرب فيحرم صومها. وجاء في الحديث الآخر أنه رأى دخلوا عند أبي عبد الله بن عمرو ووجدوا وقدم الطعام وقال ولده إني صائم، قال أفطر، فإن هذه الأيام التي كانت صومها يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها فأفطر. فيوم العيد عيد الفطر عيد الأضحى والثلاثة الأيام أيام التشريق هي المحرم صومها. ثم كان الخلاف بعد ذلك في النصف الأخير من شعبان على حسب اجتهادات الأئمة فيما جاء من النصوص، أيحرم أم لا يحرم، وهل يختص يتخصص التحريم بخصوصيات وهكذا. فكذلك فيه الجمهور على أنه لا يحرم. قال الشافعية أنه يحرم إذا لم يصله بما قبله ولم يكن صوم قضاء ولا نذر ولا كفارة ولا عادة يعتادها. ثم ذكر لنا الرجل يموت عليه صوم وأشار إلى حديث امرأة نذرة تحج ف فماتت. فجاء أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك وقالوا لو كان على يدينه كنت قاضيه؟ قال أنا قلت نعم. قال نعم. قال فقضوا الله، الله أحق بالوفاء. قال فصام عنها، ما قال فحج عنها، لأن الكلام مقتضب من حديث طويل. وفي مسند الإمام أحمد ذكر إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا. ثم بعد ذلك جاء مسألة النذر للحج، فقوله فصام عنها عن نذرها الصوم الذي صامت عنه، ولا يصح أن بدل الحج يصوم عنها، ما يصح. الحج حج والصوم صوم، لكن هي نذرت أن تصوم شهرا ونذرت الحج، فالقضاء كما يكون في الحج يكون في الصوم أيضا. فصام عنها أي وليها. وفي الحديث أيضا يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه أو لا؟ قال وللشافعي في المسألة قولان مشهوران. يقول النووي أصحهما وهو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرى به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. هذا قال. والثاني وهو المشهور لا يصام عنه وليس عن ميت صوم. قال المختار الأول. ويقول من مات وعليه صيام أطعم عنه أطعم عنه فليس بثابت. قال الحديث من مات وعليه صيام أطعم عنه ليس بثابت، الحديث ليس بثابت. قال ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الحديث بأن يحمد على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام أيضا. وثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. ولو صام عنه أجنبي عن الميت غير ورثته فإن كان بإذن الولي صح وإلا فلا، مع أنهم قالوا في قضاء الدين يصح مطلقا وكذلك في الحج الفرض أنه يصح، لكن اختلفوا في الصيام قالوا لابد من إذن الولي. وليجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب. يقول وممن قال بهذا من السلف طاووس والحسن والزهري وقتادة وابو ثور، قال الليث وأحمد وإسحاق وابو عبيد في صوم النذر دون رمضان. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت نذر ولا غيره، حكاه ابن منذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري، قال مالك وأبو حنيفة. قال القاضي عياض هو قول جمهور العلماء وتأول الحديث على أنه يطعم عنه معنى صام عنه. قالوا هذا التأويل ضعيف، يأول الصوم بالإطعام، قال ضعيف بل باطل. وأي ضرورة لي وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث وعدم المعارض لها. يقول أيضا الإمام النووي الحديث في الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي الجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز والميؤوس منه. فاعتذر قاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الحديث في الصوم والحج عن الميت بأنه مضطرب، وليس في الحديث اضطراب وإنما فيه اختلاف قد جمعنا بينه ويكفي في صحته إخراج مسلم له في صحيحه. يقول ولو قال إخراج الشيخين لكان أبلغ. نعم. فهذا ما يتعلق بالصوم عن الميت. وفي فضل الصوم أتى لنا بحديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما يكون دم الشهيد في القيامة برائحة المسك، فكذلك تكون نكهة الذين تغيرت روائح أفواههم من أجل الصوم في الدنيا، فنكهة أفواههم في القيامة أطيب من المسك. فالخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث نجيب إليه في الجمعة والأعياد، فذلك معنى من المعاني أن يستحب الطيب في الجمعة وفي العيد، ولكن خلوف من الصائم أعظم بالفضل وأكثر ثوابا من استعمال هذه السنة مسمى هذا الطيب، إشارة إلى طيبه المعنوي ومنزلته لدى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وعلمنا أن الشافعية بنوا على هذا كراهة السواك للصائم بعد الزوال، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة، واحدة أكبر من الأخرى. الفرحة عند الفطر بتوفيق الله له وإكمال الصوم وثبوت الثواب، ولكن عند معاينة الثواب في القيامة يقول له فرحة أكبر، فرحة أكبر. وذكر لنا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صالح يقول كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال من الصفات المنسوبة لي يقول فلم يعظم الكفار في عصر من العصور معبودا لهم غير الله تعالى بالصيام، فإذا أشركوا بالله واتخذوا لهم إلها غير الله ما كانوا يعظمون إلا بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وما كان والحلف به، ولكن ما يصومون من شأنهم، ولكن المؤمنون بالله هم يصومون من أجل يعبدون الله تعالى بالصيام. هذا واحد من معاني فإنه لي. والثاني أنه أمر متعلق بالترك وهو معنوي غيب ما حد يطلع عليه إلا الله، فبين الصائم وبين ربه تعالى أنه صائم من أجل الله جل جلاله. القصد أنه بمنزلة عند الله تعالى عظيمة ولله الحمد، مع أنه هو الموفق، هو الموفق للصائمين أن يصوموا، ومع ذلك جعلهم من الثواب العظيم ما يجل عن الوصف ولا يتقيد بالمضاعفات التي تجري على أيدي الملائكة في الصحائف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية، تقي المؤمن سخط الله وعذاب النار وأنواع الآفات والعذاب في القبر والقيامة. الصوم جنة وقاية وحاجب وساتر، تقبل الله منا الصيام وحققنا بحقائقه ووفقنا للقيام وجعلنا من خواص أهله إنه ذو الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وبسندكم المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل، نفعنا الله به وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. فصل في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وفي صحيح البخاري عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني لا يتكونني. وروينا في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. قال ابن الباقلاني: معنى هذا الحديث أن رؤياه صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة، ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان. وقيل المراد أن من رآه فقد أدركه حقيقة، فلا مانع يمنع من ذلك، والعقل لا يحيله فيضطر إلى صرفه عن ظاهره. قالوا: وقد يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف صفته أو في مكانين معا، وذلك غلط في صفاته وتخيل لها على خلاف ما هي عليه، فتكون ذاته صلى الله عليه وآله وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرء مدفونا في الأرض ولا ظاهرا عليها، وإنما يشترط كونه موجودا. ولم يقل دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء في الأحاديث الصحيحة ما يقتضي بقاءه من جميع الأنبياء. وورد أيضا أنهم يصلون في قبورهم وتجري لهم أعمال البر كحياتهم. وورد أيضا أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة حين هجر المسجد النبوي كان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة كان يسمعها من داخل الحجرة المقدسة، ولا يبعد أن يكون ذلك خاصا لهم ولمن شاء الله من خواص عباده، والله أعلم. قال العلماء: ولو رأى صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أو ينهى بخلاف ما تقرر في شرعه ورواه عنه الأثبات الثقات يقظة لم يعمل به، وليس ذلك لشك في الرؤيا، وإنما هو لانحطاط درجة النائم عن حالة الضبط والتيقظ المشترط في رواية الحديث، والله أعلم.
الله أعلم. تحدث الشيخ العاملي عليه رحمة الله تعالى عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وأنها حق كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله برؤيته يقظة ومناما دنيا وآخرة وهو راض عنا. وتتعلق قلوب المؤمنين وأرواحهم برؤيته الكريمة ويتمنون ذلك، وعلى قدر تعلقهم وتشوقهم وعشقهم ومحبتهم ومتابعتهم يكرمهم الله بالرؤيا في النوم أو في اليقظة. وذكر لنا ما جاء في الصحيحين: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وفي اللفظ الآخر: من رآني في المنام كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، أي لا يستطيع، لا يمكن، ما يقدره الله على أن يقول لأحد أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله، ما يستطيع ذلك ولا يقوى عليه. ومعنى تلاعب الشيطان أنه إذا سقط حال الإنسان من الانضباط في السلوك والفكر فإن مرائي أيضا تسقط عن الانضباط، فيفرح بها الشيطان ويحضرها. قال: ليس هو الذي يحدث الرؤيا ولكن يكون حاضرا معه. وأقوى أسبابها حالة الرأي نفسه، حالة الرأي في يقظته هي المؤثرة عليه في رؤيته في المنام. تعلقاته وانضباطاته، من كان يفكر في الأمور الدنيا أو الأمور الغير العقلية البعيدة عن العقل ما تنضبط له الرؤية، أو كان يكذب في اليقظة من باب أولى في النوم بيكذب كذلك، الرؤية حقه تكذب كما يكذب في اليقظة وهكذا. و يحضر الشيطان المرايا الخبيثة ويفرح بها أن يسابها المؤمن، ولذا أمر الشارع أن لا يتحدث بها، مرة رؤيا محزنة وسيئة لا يتحدث ولا يتكلم بها، بل يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا. لكن رؤيا الصالحين ورؤيا الأنبياء نعمة، وأعلاهم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا ما في صحيح البخاري: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وذكر أيضا عن سعيد الخدري يقول قال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني أي لا يتمثل بي. وكذلك ما في مسلم من حديث جابر: من رآني في المنام فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وإذا حلم أحدكم أن يرى رؤيا سيئة فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. وإذن رؤياه صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة، ليست بإضغاف أحلام. وهي كمثل رؤيته في اليقظة، على ما جاء أيضا من زيارته في روايات: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. أي له على قدر إيقانه ومحبته نصيب من الاتصال بالجناب الشريف يحصل له. إن تميز بذلك الصحابة الذين كانوا في عصرنا ميزتهم معلومة، ولكن هذا يكون بينه وبين الذات النبوية صلة وثيقة قوية بزيارته لو إذا جاء يزوره. ولما رآه بعضهم فسألوا عن بعض أحواله قال له: من فرح بنا فرحنا به. يقول صلى الله عليه وسلم: يعني من يولينا من أجل يحبنا من الله فنحن نبادل بنصيب من هذا من هذا الخلق الكريم. وثم قال: قد يرى صلى الله عليه وسلم على خلاف صفته. وقال: هذا غلط في الصفات، فيكون الذات هي الذات، لكن الصفات مرآة قلب الرأي ما صفت حتى تدرك الصفات الصافية، فتتخيل صفات أخرى مثل سواد وقصر على غير هيئته التي هو عليه الصلاة والسلام ما إلى ذلك، فيكون هذا راجع إلى الرأي، فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. ويشترط فقط كونه موجودا، ويعني الرؤية هي الدليل على أنها صحيحة إذا تعلقت بالجناب الشريف. قال: ولم يقم دليل على فناء جسمه، بل جاء في الأجسام ما يقتضي بقاءه من جميع أجسام جميع الأنبياء. أن الأرض حرم الله على الأرض أن تكون أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يصلون في قبورهم وتجري لهم أعمال البر كحياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فيما جاء في رواية أبي يعلى في المسند، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس رضي الله تعالى عنه: والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قالوا: سيدنا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لما دخل قوم يزيد إلى المدينة وأفسدوا فيها، وتعطلت الصلاة في المسجد 3 أيام، كان وحده قاعد في المسجد سيدنا سعيد، فكان يسمع الأذان والإقامة من القبر، فيعرف أن الوقت دخل يقوم يصلي خلال 3 أيام. عبر عنها في رواية الدارمي هنا بهمهمة، نسمع همهمة من الحجرة الشريفة فيعلم أن الوقت دخل. جاء في رواية عنه أنه كان يسمع أذانا وإقامة فيصلي بصلاته. وهكذا كان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة كان يسمعها من داخل الحجرة المقدسة. قال وهذا أيضا في خصوصية للخواص ليتجلى عليهم هذا الأمر ولا يظهر لكل الناس، هذا معلوم. قال فإذا رأى الرأي أمر أو نهي على خلاف الشريعة، وقال أنا رأيت النبي والعند رأيته في النوم وضبطك ما هو سواء، قال يقدر أو بضبط، وقال غير خلاص خلي حقك الله، الرؤية صحيحة والكلام اللي فهمته غلط والفهم اللي فهمته غلط بيقين لأنه خالف الضبط عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال بعض المنصفين من الأولياء، وكان شك في الرؤية الهلال للعيد ولم يخرج لصلاة العيد وصام، وأراد السلطان يخرج قال إن فلان قالوا له إنه يرى الرؤية غير صحيحة وإنه صايم، قال اذهبوا بنا إليه، فجاي لعنده البيت مرحبا لماذا ما خرجت العيد واليوم وثبت عندنا العيد؟ قال له أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بارح سألته أن الغد، قال لي من رمضان، قال في النوم ولا في اليقظة؟ قال في النوم، قال أنا رأيته في اليقظة يقول لي اليوم شوال، قال ها كيف رأيته؟ قال أسألك عن الصحابة الذي قالوا أنه حفظوا صوم رؤيته وكان قالها هو في النوم ولا في اليقظة، والصحابة يقول مستيقظين ولا نايمين؟ قالوا مستيقظين، قالوا رواه التابعين وتابع التابعين عنهم إلى أن وصلت إلينا من طريق اليقظة، وجاءنا عدول سنون فلان وفلان ما نشك فيهم وشاهدوا، فنحن حكمنا بحكمه فرؤيته في اليقظة تقول اليوم هاتوا الماء شرب وخرج مع السلطان وحضر العيد مع الناس، ولا بقي متشبث ولا متعصب لرؤيته لأنه عرف أنه ما فهم معنى وأنه لابد أنه خطأ في النقل منه، ولا يتأتى أن رؤياه في النوم تخالف كلامه صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولا يتأتى ما يمكن هذا أصلا ولا يكون هذا، فلا يقبل من أحد. بعدين يدعون الرؤية ويخربطون الشرع ويلعبون به، لا الشرع هو الحاكم على الكل، وإنما تأتي هذه المرأي لأربابها طمانينة وزيادة يقين ومؤانسة من دون مخالفة لسنة من السنن فضل عن فرض من الفرائض، ولا استباحة مكروه فضلا عن محرم، ما يتأتى أبدا ما أثبته في شريعته ثابت إلى يوم القيامة، ما تغيره رؤيا أحد ولا كلام أحد، وإنما يستانس بها لما تأتي موافقة لما كان من شريعته الغراء صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم الصحيح متسمى محمد عيسى، وكان رفع الله بكم علوم وعلوم سائر صحيح في دارين أمين رضي الله تعالى عنكم. قال كتاب الصيام، قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح: الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى. وكان فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضاً من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلاً بمعناه. وقال: فأمر بلالاً فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. الحديث الأول أخرجه أيضاً الدارمي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وصححه ابن حزم، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه. والحديث الثاني أخرجه أيضاً ابن حبان ودارقطني والبيهقي والحاكم. قال الترمذي روي مرسلاً. وقال النسائي إنه أولى بالصواب. وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر أيضاً عند الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاووس. قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف، والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان. وإلى ذلك ذهب ابن مبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال النووي وهو الأصح، وبه قال ابن المؤيد بالله، وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، والهادوية إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وبحديث أمير مكة الآتي، وفيه فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، وظاهرهما اعتبار شاهدين. وتأول الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما،
يعني غير ابن عمر وغير الأعرابي ذلك.
وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديث الباب يدلان وحديث الباب يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح. وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكى في البحر عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصح، فلا يقبل إلا جماعة لبعد خفائه. واختلف أيضا في شهادة خروج رمضان، فحكى في البحر عن العترة جميعا والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال، وحكى عن أبي ثور أنه يقبل. قال النووي في شرح مسلم لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل انتهى. واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم، وهو مما لا تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به. وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان. وأما حديث أمير مكة فظاهر لقوله فيه نسكنا بشهادتهما. وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في بعض ألفاظه إلا أن يشهد شاهدا عدل، وهو مستثنى من قوله فأكملوا عدة شعبان، فالكلام في شهادة دخول رمضان. وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف يعني قوله فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به، هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر الواحد في أول شهر، وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق، فلا ينهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به. وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبو ثور. ويمكن أن يقال إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد عُرِض في أول الشهر بما تقدم، وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته، لا سيما مع تأييده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم، وهو وإن كان ضعيفاً فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد، فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التعبد بأخبار الآحاد، والمقام بعد محل نظر. ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقاً قوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة استناداً إلى قوله، وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناً لا صريحاً وفيه نظر.
نقول إذا كيف؟ إذا شهد واحد بأن هلال رمضان هل؟ فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يكفي شهادة الواحد في دخول رمضان لا في خروج. قالوا لهم طيب، فإذا شهد وأثبتنا الشهر وصمنا كملنا 30، بغينا نشوف الشهر ما شفنا ليلة 31 قدو نفطر. قالوا افطر إذا أن العدة قد كملت، قال إذا نحن افطرنا بشهادة واحد. قالوا هذا ضمنا، ما كان ضمنا وتبعا ما ليس كالابتداء. لو جاء واحد ويقول لنا الليلة رأيت هلال شوال ما رأى غيره ما نقبله، لكن الآن هذا كملت العدة 30 برؤية الواحد، والواحد هذا قد قبله صلى الله عليه وسلم فنقبله. والعجيب انتصر الشوكاني للواحد حتى في الخروج الرأمالي لا قول بثور، مع أن الجمهور خلفوا في ذلك، بل كما قال النووي جميع العلماء ما يثبت هلال شوال عند جميع العلماء بواحد إلا عند أبي ثور، وما لي لا قوله هذا الشوكاني. والجمهور أن جميع الأشهر ما تثبت إلا بشاهدين خلاف رمضان احتياطا للصوم، فيكفي شهادة واحد إذا شهد عند القاضي يثبته به والله أعلم. وخالب بين بعض أهل العلم ما بين أن يكون إيش، أن يكون غيم أو صحو. قال إذا كان صحو ما يكفي واحد، ليه واحد عيونه ثانيات غير عيون الناس كثير بيشوفونه إذا كانوا صدق، وأما إذا كان غيم صحي فقد يغيب عن ذا ويدركه ذا ويشوفه هذا، فقبلوا شهادة الواحد في الغيم ولم يقبلوها في الصحو، بل قالوا إذا كان صحو لابد جماعة حتى ما هم اثنين. على كل حال هم اجتهادات في هذا، والذي عليه الشافعي والحنابلة أنه يقبل في رمضان شهادة عدل واحد، وفي غير من الأشهر لابد من شهادة اثنين والله أعلم.
اقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. الفصل الرابع عشر في كون آية الكرسي سيدة آية القرآن وبيان الاسم العظم. فأقول هل لك أن تتفكر في آية الكرسي أنها لما تسمى سيدة الآيات؟ فإن كنت تعجز عن استنباطه بتفكرك فارجع إلى الأقسام التي ذكرناها والمراتب التي رتبناها. وقد ذكرنا لك أن معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته هي المقصد الأقصى من علوم القرآن، وأن سائر الأقسام مرادة له وهو مراد لنفسه لا لغيره، فهو المتبوع وما عداه التابع، وهي سيدة الاسم المقدم الذي يتوجه إليه وجوه الأتباع وقلوبهم فيحذون حذوه وينحون نحوه ومقصده. وآية الكرسي تشتمل على ذكر الذات والصفات والأفعال فقط ليس فيها غيرها، فقوله الله إشارة إلى الذات، وقوله لا إله إلا هو إشارة إلى توحيد الذات، وقوله الحي القيوم إشارة إلى صفة الذات وجلاله، فإن معنى القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره، فلا يتعلق قوامه بشيء ويتعلق به قوام كل شيء، وذلك غاية الجلال والعظمة. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديس عما يستحيل أحد أقسام المعرفة بل هو أوضح أقسامها،
وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى كلها، وأن جميعها منه مصدرها وإليه مرجعها، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر، وأن من يملك الشفاعة فإنما يملك بتشريفه إياه والإذن فيه، وهذا نفي للشركة عنه في الملك والأمر. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إشارة إلى صفة العلم وتفضيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم حتى لا علم لغيره من ذاته، وإن كان لغيره علم فهو من عطائه وهبته وعلى قدر إرادته ومشيئته. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته، وفيه سر لا يحتمل الحال كشفه، فإن معرفة الكرسي ومعرفة صفاته واتساع السماوات والأرض معرفة شريفة غامضة ويرتبط بها علوم كثيرة. وقوله ولا يؤوده حفظهما إشارة إلى صفات القدرة وكمالها وتنزيهها عن الضعف والنقصان. وقوله وهو العلي العظيم إشارة إلى أصلين عظيمين في الصفات، وشرح هذين الوصفين يطول، وقد شرحنا منهما ما يحتمل الشرح في كتاب المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى فاطلبه منه. والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني ثم تلوت جميع آيات القرآن لم تجد جملة هذه المعاني من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العلى مجموعة في آية واحدة منها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدة آي القرآن: فإن شهد الله ليس فيه إلا التوحيد، وقل هو الله أحد ليس فيه إلا التوحيد والتقديس، وقل اللهم مالك الملك ليس فيه إلا الأفعال وكمال القدرة، والفاتحة فيها رموز إلى هذه الصفات من غير شرح، وهي مشروحة في آية الكرسي، والذي يقرب منها في جميع المعاني آخر الحشر وأول الحديد، إذ اشتمل على أسماء وصفات كثيرة ولكنها آيات لا آية ولا آية واحدة، وهذه آية الكرسي آية واحدة، إذا قابلتها بإحدى تلك الآيات وجدتها أجمع المقاصد، فلذلك تستحق السيادة على الآية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي سيدة الآيات، كيف لا، وفيها الحي القيوم وهو الاسم الأعظم، وتحته سر، ويشهد له ورود الخبر بأن الاسم الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم.
في سورة طه جاء في بعض الأخبار أن الاسم الأعظم مذكور في آية الكرسي وأول آل عمران وسورة طه، وجد الأسماء المتكررة في هذه المواضع الحي القيوم، وقال أراد أن يبين لما سماها صلى الله عليه وسلم سيدة آية القرآن آية الكرسي، قال من أول القرآن إلى آخره ما في آية واحدة جمعت من الإشارة إلى الذات وإلى توحيد الذات وإلى الصفات والأسماء والأفعال مثل آية الكرسي، جمعت هذه المعاني بآية واحدة، لأن عم يشبهها أول سورة الحديد آخر سورة الحشر، لكنها ما هي آية واحدة، عدد من الآيات مجموعها في، لكن في آية واحدة ما اجتمعت إلا في آية الكرسي، فحق أن تكون سيدة آية القرآن، وهي أعظم آية في القرآن، كما أن أعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، فحق المؤمن أن لا يخليها بعد كل فريضة وعند الدخول البيت والخروج منه وعند النوم. وفي الحديث جاء من قرأ آية الكرسي بعد الفريضة كان في حفظ الله إلى الفريضة الأخرى، ومن وضب على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ومن حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الرحمن وقبض روحه بيده، يعني يتولى عند الموت وبلطفه تخرج روحه من جسده، وهو أمر يسير. آية الكرسي ما تستغرق منك جهد ولا تعب ولا وقت طويل، تواظب عليها بعد كل صلاة. رزقنا الله المحافظة عليها وكشف لنا عن معانيها، وهو قال إنها فيها أسرار، وأن وصف العلي العظيم ما يمكن أن استيعاب شرحه، والذي يمكن شرحه قال ذكرناه في المقصد الأسناء في أسماء في أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى هذا الذي يمكن شرحه، ولا ما تستوعب شروحها ومعانيها، بل وسع كرسيه السماوات والأرض. قال هذا التحقيق معرفته، يجي واحد يعرف السعة والمساحة تماما لجميع الأرض ولجميع السماوات وما فيها، ثم يقيسها ويعرف ما بينها وبين العرش. قال هذا عزيز وشريف، ما يدركه إلا خاصة من عباد الله تبارك وتعالى. فوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ما يعجز عن تدبيرها وإقامتها كما يريد جل جلاله. رزقنا كمال الإيمان واليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم على الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، نفعنا الله به وبكم سائر الصالحين في الدارين، آمين. إلى أمدار. الرسالة السابعة، فرائد الفوائد من فتح جميل العوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه فوائد بحسب الوارد من فتح جميل العوائد على عبده القاصر عبد الله بن حسين بن طاهر. فائدة: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. اعلم وفقني الله وإياك لرضاه وأهلنا لكمال عطاه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولكل كلمة من كلامه معان كثيرة وفهوم غزيرة، وكل يأخذ منها على قدر ما أعطاه الله من الفهم والنور. فمن معاني هذا الحديث، وهو قوله المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن يرى في أخيه المؤمن أخلاقا حسنة فيقتدي به فيها، ويرى فيه أخلاقا سيئة فيعلم أن في نفسه أمثالها، فيطالب نفسه بإماطتها والتخلي عنها. معنى قوله صلى الله عليه وسلم
كثير معاني بجيبها، بمعنى المؤمن مرآة المؤمن. فأول معنى قال تشوف في أخيك المؤمن الصفات الحسنة فتحمل نفسك على أن تقتدي بفيها، وإذا رأيت في أحد المؤمنين صفة سيئة علمت أن نظيرها عندك، فتقوم ترتب نفسك وتتفتش وتتنزع عنها، فصار لك مرآة تمام شوف نفسك فيها، تتحل بسببها تثبت المحامد وتبعد المساوي. فهذا معنى من معاني المؤمن مرآة الواحد. طيب،
معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن يرى في أخيه المؤمن عيبا فيأمره بإماطته ويطالبه بإزالته، فيكون له كالمرآة يرى بتعليم أخيه له عيب نفسه كما تحكي المرآة عيب نفسه.
سواء. المعنى الثاني، المؤمن يرى فيك ما لا ينبغي، ما لا يجي ينبهك يقول يا أخي هذا ما يليق، مثل المرآة تحكي لك شيء وسخ في وجهك تقوم تبعده وتصلح نفسك، والمؤمن هكذا يقول هذا يليق وهذا ما يليق هذا ما ينبغي، فهو لك مرآة مثل المؤمن تبدي لك ما في ما مثل المرآة تبدي لك ما في صورتك من العيوب والأوساخ لتتنزع عنها. نعم،
معنى ثالث، قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن يرى المؤمنين فيتجلون له بحسب ما في باطنه من خير أو شر، فإن كان باطنه سليما صافيا نقيا تقيا صادقا عاريا من الأخلاق الخبيثة رأى المؤمنين كذلك وظن بهم الظن الحسن ولم يجوز غيره البتة، فتراه ينخدع لكل من خدعه ويصدق بكل ما يقال له، لأنه يرى ما عنده فيظنه بهم، ويراهم كأنهم متخلقون بالأخلاق السليمة التي جبل عليها، وهذه فضيلة ومزية حسنة يطبع الله عليها كثيرا من المؤمنين، وإن كان أعلى منهم وأكمل من يرى الأشياء على ما هي عليه صحة وفسادا وصلاحا وفسقا. وإن كان الإنسان الناظر إلى المؤمنين خبيث الطوية سيء الأخلاق شريرا والعياذ بالله تعالى تجلت له صورته في كل من رآه من المؤمنين، فلا يرى أحدا إلا ويظن به السوء، فلما ويظن به السوء لما تحقق عنده من أخلاق نفسه، فلم يجوز عليهم خلاف ما عنده وقاسهم على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإنسان هلك الناس فهو أهلكهم. وقال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وحقق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول إداته، وأصبح في شك من الليل مظلمي. جاء رجل إلى بعض الصالحين المشهورين بالولاية فقال: ما معناه يا سيدي؟ رأيتك في المنام كأنك في صورة خنزير. فقال له الشيخ رحمه الله تعالى: تلك صورتك لا صورتي، لأنك لما قابلتني تجلت صورتك فيا، فرأيتها فظننتها صورتي، وإنما هو صورتك تجلت فيا. ولو كانت صورتك حسنة لتجلت فيا بصورة حسنة لما رأيتني. ولذلك نقول: كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة حسنة فهو دليل على حسن حال الرائي، وإن رآه بغير ذلك فهو دليل على نقص في الرأي. ولا نقول إن هذا الكلام على الإطلاق، وإنما هو مقيد بحال الناقص للكامل أو المماثل أو المجهول في اليقظة أو المنام. فما رآه الإنسان في المؤمنين فهو في الغالب عين حاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما أهل الكمال كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ورثتهم، فكل ما رأوه في إنسان في يقظة أو منام من صلاح أو فساد فهو عين حال ذلك الإنسان، لأن صورهم لا تتجلى في الغير لكثافة الغير، وإنما الغير يتجلى فيهم لصفائهم، فيرونه على ما هو عليه من حقيقة الحال. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا خاص بأهل الله، فالحذر كل الحذر من الغرور فإنه رأس الشرور.
لا إله إلا الله. نعم، هذا معناه أنه مرأة المؤمن مرأة المؤمن يرى المؤمنين ويتجلون بحسب ما في باطنه من خير أو شر، وإذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، يظن بالناس ما عنده، ويظن أنه إن تحركوا حركة أنه كما أنه في هذه الحركة يقصد سوء، ويظنهم كما ولا حول له قوة إلا بالله ويصبح وهكذا. قال: لكن أهل الكمال من الأنبياء وكم ورثتهم يرون الأشياء على حقيقتها، لأن قوة لطافتهم ما تحملها كثافة المرايا الأخرى، ولكن مرائيهم تحمل الكل وترى الأشياء على ما هي عليه. وقال: هذا خاص بأهل الله، لا إله إلا الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. بعد
معنى رابع، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن الكامل الإيمان مرآة، يعني موضع تجلي جلية المؤمن أي الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه تعالى المؤمن، وقلب المؤمن محل معرفة الله. قال الله سبحانه وتعالى: لن تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. وفي الحديث: القلب بيت الرب، يعني موضع معرفته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم إنا نسألك،
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
قال المعنى الرابع: المؤمن ربنا سبحانه وتعالى، والمؤمن به قلبه مرآة لتجليات الله وتفضلاته وتنزلاته، فيستقبل من أنوار المعرفة وشرف المؤمن مرآة يتجلى فيها صفات الرب عظمته وجلاله، ويتجلى الحق عليه سبحانه وتعالى في قلبه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، رضي الله عنكم إلى أن قلتم: تقويم أعمال الجوارح على الرابطة الصحيحة بالقلب، يتوصل إلى تقويم الصفات بوسائل متعددة، ومنها ما سبقت الإشارة إليه من أنواع العبادة المفروضة كصيام رمضان، وهو أمر متصل بالتهذيب للإنسان إذا صدر الصوم من دوافع قلب آمن. ولذلك جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، وذكرت النتيجة: لعلكم تتقون، كما ورد في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ف
فينبغي أن يكون الصيام بدافع الإيمان، وأن يكون لصوم في ذات الإنسان نتيجة، وهي أن يثبت على التقوى فيعتدل غضبه وتعتدل شهوته كذلك. ولذلك جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كما نقرأ عن الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن لا نرى شيئا ظاهرا في الصلاة يزجرنا عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا جاء الدافع للصلاة من القلب المؤمن بمن نصلي له أثمر ذلك مراقبة وتقويما لجهاز المراقبة وسط الفؤاد، وأثمر تعشقا من المصلي في قلبه للقرب ممن يصلي له، فيكره ما يبعده عنه من المنكرات والفواحش والآفات والمحرمات. كل ذلك يوصلنا إلى الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من الناس، وهي أن العبادات بجوارحنا مربوطة بشؤون قلوبنا، فكأن المقصود الأعظم هو هذا القلب، فليست المسألة عمل جوارح ولو وصل إلى مستوى بذل الروح، لكن القصد هو الأمر المستقر في القلب. ما هو كل ذلك يدلنا على أنه لا بد من تقويم أعمال الجوارح على الرابطة الصحيحة بالقلب، بأن يكون الدافع دافع صدق قائما على الإخلاص للرب جل جلاله. لذا نقرأ في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الصيام ولا القيام، وما قال إيمانا واحتسابا إلا لعظمة حسن تعليمه ولعظمة قوة مداركه ومفاهيمه صلى الله عليه وسلم. فهو المؤتمن على تزكية للإنسان، كما نقرأ في آية القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم. فلهذا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، ليربطنا بالانبعاث الصحيح عند إقبالنا على الصوم أو على القيام للصلاة، وكذلك يأتي في بقية الأعمال الصالحات. إذن هناك أمر غائب عن أذهان كثير من المسلمين، وهو ربط طاعة الجوارح بمعان تحل في القلوب، فيجب أن نتنبه له وأن نذكر ونستشعر اعتباره لدى الذي نعبده ونعمل له، وهو الله جل جلاله ولا إله غيره. ثبتنا الله على الإخلاص لوجهه الكريم وصدق معه، وكسى أعمال جوارحنا بأنوار صفاء القلوب وصدقها من معه تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب شرح الصدور بفضائل ومسائل سيد الشهور، تأليف الشيخ أبي بكر بن محي الدين الأحسني الفرفوري من إباري، يقول: ما يسن عند رؤية الهلال؟ قال العلامة عبد الحميد الشافعي في الجامع الصغير عن ابن السني عن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر الهلال قال: اللهم اجعله هلال يمن رشدنا، أمنت بالذي خلقك فعدلك أو فعدلك، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي مسند الداري من صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: الله أكبر، اللهم أهله بالأمن الإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وفي أبي داود كان يقول: هلال خير ورشد مرتين، آمنت بمن خلقك 3 مرات. ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك الملك لأثر فيها ولأنها المنجية والواقية. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: وكأن ذلك لأن 30 آية على عدد أيام الشهر، ولأن السكينة تنزل عند قراءتها، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ عند النوم انتهى مغني وتحفة الإخوان، وينبغي أن يقول ذلك عند رؤية كل هلال انتهى. قال الإمام الشرواني: فائدة يسن عند رؤية الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر، ومرتين هلال خير ورشد، و3 آمنت بالذي خلقك، ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، للاتباع في كل ذلك النهاية. زاد المغني: ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر فيها ولأنها المنجية والواقية. قال علي الشبراملسي: قول الرملي يسن عند رؤية الهلال إلى آخره، والظاهر إذا رآه في أول ليلة، أما لو رآه بعدها فالظاهر عند عدم سنه، وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمضي عليه 3 ليال، وإن كان عدم رؤيته له لضعف بصره. وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به، والبصير الذي لم يره لمانع. وقال الإمام بن حجر الهيثمي وأخرج النسائي عن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رمضان قال هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، آمنت بالذي خلقك. وأخرج أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل شهر رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني، وفسر بأن المراد سلمني منه حتى لا يصيبني فيما يحول بيني وبين صومي من مرض أو غيره، وسلمه لي حتى لا يغم هلاله علي في أوله أو آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر، وسلمه مني أي اعصمني من المعاصي فيه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشيع لمته، ويظهر أن معناه سلمني منه حتى لا يشد علي بما قصرت فيه، وسلمه لي بأن يعطيني ثوابه
وافرا،
وسلمه مني بأن لا أفعل ما يبطل ثوابه. وهذا وإن كان فيه نوع تلازم بين هذه الجمل، إلا أن مقام الدعاء مقام خطاب وخطابة وإطناب يحتمل بل يحسن فيه نحو ذلك انتهى. وقال الإمام الطبراني عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان، أن يقول أحدنا اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلموا مني متقبلا. عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان اللهم أضل الشهر اللهم أطل شهر أو أضل شهر رمضان وحضر فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني اللهم ارزقني صيامه قيامه صبرا واحتسابا وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط واعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها لخيرا لي من ألف جار انتهى.
هكذا نسأل الله نتوجه إليه أن يقبلنا. والله أكبر. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وربنا وربه الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك خير هذا الشهر ونعوذك من شر القدر وشر المحشر. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. آمنا بالذي خلقك، آمنا بالذي خلقك، آمنا بالذي خلقك. الحمد لله ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلم رمضان منا، وسلمه منا متقبلا. اللهم حضر أضل شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا. اللهم ارزقنا صياما وقياما صبرا واحتسابا، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعدنا فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، وفقنا فيه ليلة القدر واجعلها خيرا لنا من ألف شهر وزيادة كما يليق بجودك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولهذا بعضهم يقول سلم رمضان منا، ما نخون الأمانة فيه ولا نقصر في الواجباته. ولهذا لما كان يقول بعض العوام هنا عسى ما قال لكم شيء رمضان، يعني تأثرتم شيء في صحتكم، يقولوا لهم الصالحين لنا عسى ما صلحنا نحن شيء برمضان، ما نحن رمضان جاب لنا كل خير، اللي أقول عسى ما قلنا له شيء نحن، عسى ما نحن الذين قصرنا في حقه وما قمنا بأدائه، وما هو ما جاب لنا بكل خير رمضان، عسى ما أذاكم رمضان، قال قولوا عسى ما أذينا رمضان، نحن عسى ما نحن الذين أذينا رمضان. وأما سورة الملك فإنها على عدد أيام الشهر 30 آية، وكان حتى بعضهم يأخذ التأويل الرؤيا، من رأى رؤيا في يوم من أيام الشهر كان في الأول خذها من أول آية في تبارك، إن كان آخر شهر خذها من آخر آية في تبارك، إن كان يوم 17 شوف الآية 17 من تبارك تتطابق مع تأويل الرؤيا في الغالب، وهي كما نص النبي أنها 30 آية وأنها شفعت لرجل في قبره، هي المونسة. رزقنا الله التوفيق. ما حد انشد
الصفا عاشت الأرواح عيشا هنيا فاغنموا صفوها في ذي الليالي البهية يا لها من ليالي
شو
قمرها مضية قرت العين منها بالعطايا السنية صدقات
معراج
يسحب رقيا واثمنت على
تصحيح حق المعية
حق المعية
يا الله
حافظ
عهدها المعهود
حافظ عقدها المعهود في الأولياء تتلو آياتها
قولا
وفعلا ونيا راغبا راغبا في
مصافات
الصفات العليا بعد ما شاهدت معنى
العلوم الخفية ما شاء الله
فافهموا سر معنى حكمها في
القضية
واستجيبوا لها
شريف التحية
ذو شريف التحية فإنها انقبلت نلتم مطالب سنية وارتقيتم إلى رتبة جليلة
عليلة
وارتقيتم إلى رتبة جليلة عليلة في مجالي تجلت للنفوس الزكية من حقائق
معاني الطلعة
معاني طلعة الأحمدية سيد المرسلين أحمد خيار البرية خير داعي دعانا للطريق السوية
يرزقنا تلبية دعوته بجميع أجزائنا وكلياتنا وكل ذرة من أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا نلبي دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونستجيب فيحيينا الله بالحياة الطيبة ويرقينا في مراقي تلك الحياة من ضمن في سلك أهل رضاه وأهل عطاياه الوسيعة ومواهبه الرفيعة من صلاح القلوب القوالب الظاهر الباطن الخدم بالحسنى والله راض عنا في خير ولطف وعافية النبي اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.